بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب الغيبة وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: حدثنا محمد بن يوسف، وهو البخاري أبو أحمد البيكندي، قال: حدثنا النضر وابن شميل أبو الحسن النحوي، قال: حدثنا أبو العوام عبد العزيز ابن ربيع الباهلي، قال: حدثنا أبو الزبير محمد ومحمد ابن تدرس المكي وهو مدلس ويروي كثيرا عن جابر بن عبد الله وصحها العلماء حديثه عن جابر فيما رواه بالعنعنة إذا كان الراوي عنه الليث، إذا كان الراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد، لأن الليث روى عنه ما سمعه من الأحاديث عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فهو حسن أو صحيح بشواهده، وكذلك أيضا جاء معناه في الصحيحين من حديث ابن عباس. وفي هذا الحديث يخبر جابر، وقبل ذلك ذكر البخاري رحمه الله في أول هذا الباب قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي نهى الله جل وعلا أن يغتاب المسلم أخاه المسلم. والغيبة كما مر وذكر فيما مضى أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح حين قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه المسلم، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وأن يحسن ذكره، وألا يذكره بما يكره في غيبته. وكذلك لأن الأصل حرمة الأعراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والغيبة فيها طعن في الأعراض والكلام فيها بغير حق، فلأجل ذلك كانت محرمة، إلا ما كان فيه مقصد صحيح من المقاصد الشرعية فإن حينئذ لا تكون محرمة، كالنصح والتحذير وغير ذلك من المقاصد الشرعية فهي لا تعتبر من الغيبة، وهي مجموعة في قول القائل: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالكلام في مثل هذه الأمور لا يعد من الغيبة إذا تظلم الإنسان بأنه فلان ظلمه وذكر اسمه فيعتبر هذا من الغيبة، أو كان من باب التحذير كالتحذير من أهل البدع وأهل الضلال، أو كذلك في جرح الرواة والتمييز بين ضعيفهم وصحيحهم ومن يقبل روايته ومن لا تقبل، فهذا لا يعد من الغيبة. أو كان ذكر مجاهر للفسق والمعصية لأجل الحذر منه فكذلك، أو كذلك بباب الاستفتاء إذا جاء شخص يستفتي فذكر اسم فلان فهذا لا يعد من الغيبة. أو كذلك في طلب الإعانة في إزالة المنكر، فكل ذلك لا يعد من الغيبة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، أي أتى النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين، والقبر مدفن الإنسان، الموضع الذي يدفن فيه الإنسان يقال له قبر، والمقبرة موضع القبور. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذب صاحباهما، أي صاحب هذين القبرين يعذبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء، يعني وبلاء إنه كبير، وبلاء إنه كبير، وقوله لا يعذبان في كبير يعني بسبب كبير، وبلاء يعني بلاء إنه كبير. ووجه أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتوجيهات، فقيل بلى إنه كبير يعني ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير، ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير، يعني أنه من الذنوب الكبيرة التي توجب العذاب. وقيل لا يعذبان في كبير أي ليس هو من أكبر الكبائر، ليس من الكبائر العظام الموبقات التي تعلمونها، ولكنه يعتبر من الكبائر، إذ أن الكبائر تتفاوت، إذ أن الكبائر تتفاوت، وهو وإن لم يكن من أكبر الكبائر لكنه من الكبائر، فهو من الكبائر التي توجب العذاب. وقيل ليس بكبير أو يعذبان في كبير يعني في زعمهما، في زعمهما أنه ليس بكبير، ولهذا تساهل في فعله وهو عند الله جل وعلا كبير فاستحق العذاب بسبب ذلك. وقيل في كبير يعني في كبير تركه عليهما، أي ليس كبيرا أن يتركاه وأن يبتعد عنه، فليس بكبير وشاق أن يترك الإنسان النميمة والغيبة، أو كذلك ليس بكبير عليه أن يستنزه من البول ويتحرز منه، فكان ذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعذبان في كبير وبلى، أي إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عذاب أحدهما بسبب الغيبة، كان يغتاب الناس يعني يتكلم فيهم ويغتابهم ويذكرهم بما يكرهون في غيبتهم، فكان ذلك سبب في عذابه في قبره. وجاء في رواية في الصحيحين أنه كان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، على وجه الإفساد، فكان ذلك سبب في حصول العذاب له في قبره. قال: فكان يغتاب الناس. والنميمة والغيبة كلاهما يشتركان في ذكر المرء بالسوء، كلاهما يشتركان في ذكر المرء بالسوء من ورائه. قال: وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. ومعنى لا يتأذى من البول أي لا يستنزه منه ولا يزيل الأذى الذي يصيبه من البول في جسده، كما تبينه الروايات الأخرى التي فيها ذكر ذلك، كان لا يستنزه من البول، فمعنى أنه يصيبه البول ولا يتنظف منه ولا يتحرز منه، فكان ذلك موجب وسبب لعذابه في قبره. قال: فدعا بجريدة رطبة، يعني ما زالت طرية لم تيبس، والجريدة العسيب من ورق النخل، يعني من شجر النخل الذي ليس فيه خوص، فإذا نبت فيه الخوص فهو السعفة. قال: أو بجريدتين فكسرهما، يعني شقهما كما جاء في رواية أخرى، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، يعني وضع عليه الصلاة والسلام كل كسرة منها على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا، أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين، يعني ما زالتا رطبتين أو لم تيبسا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس في يعني كون تخفيف العذاب يحصل بهذه الجريدة التي وضعها عليه الصلاة والسلام، أو كونها رطبة فإذا يبست لم يحصل لهم التخفيف، وإنما حصول هذا التخفيف هو بدعائه عليه الصلاة والسلام وشفاعته لهما. ويدل على ذلك رواية التي في صحيح الإمام مسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: فأحببت بشفاعتي أن يرفعه عنهما ما دام الغصنان رطبين، فكان تخفيف العذاب عنهما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما. فعلى هذا فلا يستحب أو ولا يشرع كذلك وضع الأشجار عند القبور، إذا دفن الميت فلا يشرع أن تأتي بغصن رطب وتضعه في قبره وتقول أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله جل وعلا على شيء من الغيب، فأخبر بعذاب هذين الرجلين، وأنت لا تعلم هل هذا يعذب في قبره أو ينعم، فدل ذلك على أن هذا الأمر خاص فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هذين الرجلين، ولهذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام مع غيرهم، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا أن كون الغصن رطب وكونه يابس ليس فيه معنى في تخفيف العذاب. بعض أهل العلم قال: كونه رطب لأنه حي، وإذا كان حي فهو يسبح، والله جل وعلا يقول: إن من شيء إلا يسبح بحمده، فإذا يبس يكون بذلك موته فينقطع التسبيح، وهذا ليس بصحيح، لأن عموم الآية تدل على أن كل شيء يسبح، الرطب واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا يشمل كل شيء. فليس حصول التخفيف هو بكون هذا الغصن رطب دون اليابس، بل هو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته. ولهذا كما قلنا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع كثير ممن مات، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا ما روي وصح عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أنه أوصى إذا مات أن توضع على قبره جريدة، وهذا من فعله رضي الله تعالى عنه، ولم يفعله غيره من الصحابة ممن هو أعلم منه رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. وفي هذا الحديث بيان ما أراد أن يستدل به رحمه الله من تحريم الغيبة، وأنها سبب موجب للعذاب، موجب للعذاب والعقوبة في القبر كما في هذا الحديث، فدل ذلك على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك فيه إثبات عذاب القبر، وهو ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وعليه إجماع أهل السنة والجماعة خلافا لمن ضل من أهل الأهواء والبدع كبعض المعتزلة والخوارج والمرجى وغيرهم. وفيه كذلك أيضا بيان كذلك خطورة عدم الاستنزاف من البول وعدم التحرز منه، فينبغي للمسلم إذا بال أن يتحرز من البول أن يصيب جسده وأن يصيب بدنه، ولا يتساهل في ذلك كما يفعل بعض المسلمين، تجده يبول ربما في الطريق ثم يقوم ولا يستنزه من البول فيصيب بدنه وثوبه، فيخشى أن يصاب بمثل هذا العذاب الذي حصل لهذا الرجل. وكذلك استدل به أهل العلم على نجاسة البول، على نجاسة البول، وأن كل بول نجس، كل بول نجس، إلا ما دل الدليل على طهارته كبول الحيوان المأكول، بول الحيوان المأكول طاهر كما في حديث أنس في الصحيحين في قصة العرنيين حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فاستدل به أهل العلم على أن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، وأما ما لا يؤكل اللحم فهو نجس على الأصل، وهكذا بول الآدمي. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، وكنا ذكره الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على تحريم الغيبة في قوله أما أحدهما فكان يغتاب الناس. طيب هنا والله تعالى أعلم.